بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الباب الثالث من هذا الكتاب، هو آداب المتعلم. وذكر في الفصل الأول من هذا الباب أدبه في نفسه، وتحته 10 أنواع. ما هي الذي قرأناها؟ نعم، تطهير القلب من كل ما يشوبه من الأعمال السيئة، من الغش والغل والحسد وسوء العقيدة. نعم، أحسن. الأدب الثاني الذي أخذنا، ها، حسن النية، أي إخلاصها لله تعالى. كيف تكون حسن النية في العلم؟ ما عندك؟ نعم، ينوي يتعلم، يرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره. والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. طيب، أحسنت، نواصل. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، أي من آداب المتعلم في نفسه، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة، والعوائق المانعة عن تمام الطلب، وبذل الاجتهاد، وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذا استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق، درك معنى الإدراك، وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم، قال المحقق: هو أحمد أو أبو أحمد نصر بن أحمد، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب هذا الكلام، فكان آخر ما أمره به أن قال اصبغ ثوبك، أي بلون لونه، اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، كي لا يشغلك فكر غسله. ومما يقال عن الشافعي أنه قال لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. والحاصل من هذه الآثار أن المراد منها تفريغ القلب عن كل ما يشغل طالب العلم. فذكر الأدب الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، وألا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. هذه النصيحة الأولى. والنصيحة التي تليها في هذا الأدب أنه يقطع عنه الشواغل التي تشغله عن التحصيل. وهذان الأمران من أهم ما يكون. الأمر الأول أن يبادر إلى تحصيل العلم في وقت شبابه، وأن يبادر الأوقات ولا يتأخر ولا يهمل، بل يبادر إلى تحصيل العلم. وكم من إنسان تعب في حال شبابه واجتهد فيستريح بعد ذلك ويمن الله تعالى عليه بالعلم. وأما إذا مضى العمر وانقضى الشباب الذي هو فترة التحصيل فإنه إلا أن يشاء الله لا ينال علما كبيرا. وخير حياة الإنسان التي تثمر له بإذن الله ما وراءها هي فترة الشباب، يكون نشيطا قوي الجسد ذكي الفكر، ليس هناك أمور تشغله غالبا، أن الشباب يكون فكره محصورا على ما أمامه وليس هناك عنده تشتت في الأفكار. فأهم ما يقوم به طالب العلم ألا يتأخر في تحصيل علمه عن وقت شبابه، بل يجتهد فيه. ولذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام الشباب. وأخبر ما فيه من الخير، وأنه ربيع العمر، الإنسان إذا قد تعب جسده وكل ذهنه وصارت عنده الآلام في ظهره ومفاصله ورجليه إذا كبر غالبا لا يستطيع أن يحصل ما حصله الشاب، ما يحصله الشاب. فأهم ما يقوم به طالب العلم أن يبادر وقت الشباب بطلب العلم وتحصيله، وألا يسوف اليوم إن شاء الله سأراجع من غد، والدرس الفلاني سأبدأ فيه من يوم السبت، وأبدأ أسمع من بعد رمضان، ينتهي رمضان وإن شاء الله أبدأ في المراجعة، وهكذا يسوف ويؤخر ولا يغتنم الأوقات فيضيع عليه العمر في غير فائدة. والأمر الثاني أن يقطع عنه الشواغل التي تشغله، إذا كانت هناك أمور تشغل طالب العلم يقطعها فإنه لا يجتمع في القلب حب الدنيا وإرادة تجميعها وترتيبها، وكذلك الفقه في الدين والعلم إلا أن يشاء الله، وإلا فالأصل أن الشواغل تشغل الإنسان عن العلم. الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة، يبقى مشغولا حتى في الشيء اليسير، إذا أراد أن يشتريه لأهله ولبيته إن لم يقضه سريعا ويرجع إلى شؤونه بقي مشغولا فيه. كيف بالذي في رأسه المشاريع، كل يوم يفتح له مشروع من مشاريع الدنيا ويريد أن يحصل العلم، غالبا هذا وإن حصل لا يحصل كما يحصل غيره من المتفرغين الذين قطعوا شواغلهم ما يشغلهم عن العلم في هذه الحياة. وإن كان الإنسان لا بد له من معالجة بعض أمور في الدنيا لا يبقى معلقا قلبه بها، يقضيها ويقبل على شأنه، يقطع ما يشغله، عنده عمل كلف به أو عنده وقت يتكسب فيه أو عنده عمل يزاوله، لا يبقى معلقا له في سائر يومه، يجعل له وقتا يقضيه فيه، وما بقي من الوقت يبقى القلب فارغا للعلم. وهذا في حق من أراد أن يحصل العلم وأن يبرز فيه بعد توفيق الله تعالى، فإنه لا بد أن يقطع ما يشغله عن العلوم. قال فإنها كقواطع الطريق، ولهذا استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. أي كان يستحبون أن يرحل طالب العلم يطلب العلم في غير بلده، لأنه إذا بقي في بلده ربما يبقى مشغولا بأعمال، وبين الحين والآخر يعرض له عارض يشغله، لكنه إذا سار بلدا ورحل إلى بلد يكون غريبا فيه لا يعرف إلا كتبه فيقبل على شأنه. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة وعلم وآداب، وصحبة ماجد. تعزى هذه الأبيات إلى الشافعي رحمه الله. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، ربما يكون الإنسان في بلده مهموما إذا خرج فرج عنه، واكتساب معيشة، يسر الله ربما له كسبا لا يستطيع مزاولته في مكانه الذي هو فيه،
وعلم
ما تحصل على العلم،
وآداب
وصحبة معجلين.
وحتى الإنسان إذا طلب العلم يرجع بحال جديد وبوجه جديد إذا تغرب، وربما يكون أنفع لمن يدعوهم ويعلمهم إذا رأوا منه غربة فترة من الزمان يحصل العلم، ربما كان القبول له أكثر ممن يكون دائما وأبدا بين أظهرهم ولم يروا أن له فضلا عليهم في الخروج للتزود من العلم في مكان آخر. وأيضا هذه سنة أهل العلم السابقين، سنة أهل الحديث، الرحلة والتغرب في طلب العلم كي لا يبقى الإنسان مشغولا في بلده بأمور ربما تعيقه عن السير في طلب العلم. فهاتان نصيحتان من المؤلف من أهم ما يكون من النصح، أن يبادر طالب العلم شبابه بالتحصيل وألا يبقى مضيعا له، مضيعا للشباب حتى إذا فات ندم على ذلك. والأمر الآخر أن يقطع الشواغل التي تشغله عن العلم ويبقى قلبه فارغا لتلقي العلوم. والله إن القلب إذا شغل ينسى المعلومات. وتأمل الحروب التي مرت، تشتت الفكر فيها، ربما بعض المعلومات من البدائيات يحتاج يستذكرها طالب العلم كأنها لم تكن معلومة عنده، فالشواغل تشغل وتنسي العلم. وليس والله خير لطالب العلم من التفرغ للعلم مع الإخلاص لله والصدق معه. كان السلف يحبون ذلك. ابن معين رحمه الله وهو على فراش موته قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي، كما في مقدمة ابن الصلاح. ما تشتهي أي ماذا تريد؟ قال بيت خالي، ما أريد أحد يشغلني فيه، وإسناد عالي أي قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآثر كثير من العلماء البعد عن الشواغل والمشاكل والاعتزال حين رأوا الزمان أهله ليسوا بصالحين للعلم وللتعلم. رب بعضهم فضل الحياة بالشعاب كما فعل ابن الوزير رحمه الله لما رأى الناس في بلاد اليمن بين شيعي متعصب وزيدي مقلد وجاهل متبع لغيره، خرج من بين ظهورهم وعاش في الشعاب، وهو إمام رحمه الله. حتى كان من العلماء من يذكر من فضله وجلالته ويقارنه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألف العواصم والقواسم، وألف الروض الباسم، وألف تنقيح الأنظار وغيرها من كتبه النافعة، ومع ذلك اعتزل وصار في الشعاب وأبياته مشهورة. فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالسحاب مؤزر وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر أجاور في أرجائه البوم والقطى فجيرتها للمرء أولى وأجدر ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عجزه حيث ينصر وقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر وكل ذلك بسبب ما أوذي به وشغل عن تحصيل العلم. وقرأنا عليكم قصة الإمام الشوكاني رحمه الله ألفني الأوطار وهو في نحو 30 من عمره أو دون 30. أنت تعرف نيل الأوطار، تقرأ فيه كلام عالم قليل وهو شاب. فلما مات قاضي البلد قاضي صنعاء طلبه الخليفة إلى القضاء، قال: فاعتبرت بكل ممكن ولم أكن أعرف الناس ولم أجالس أهل الدولة، كان معتزلا تماما في مكتبه. قال: فقال لي: ليس إلا يومان في الأسبوع تأتي تنظر في بعض القضايا وتفصلها وترجع إلى مكتبتك، فقد تأتي يومان في الأسبوع، تأتي في يومين. قال: فاعتذرت فلم ينفع العذر وشاء الله أن أدخل في ذلك. قال: فوليت القضاء فصار الأسبوع كله شغلا ولم يصر عندي من التحصيل عشر ما كنت عليه قبل ذلك. فانظر، شغل أداه ما يشغله، تحمل القضاء، فذكر أنه لم يعد يحصل عشر ما كان يحصله قبل هذه الشواغل. فالمبادرة مبادرة الشباب بالعلم وقطع الشواغل عنه من أهم ما يكون، فإنك يا طالب العلم يأتي لك اليوم الذي تتحمل به المسؤولية والذي يلتفت الناس إليك وتأتيك الشواغل رغما عنك، وأنت لا تريدها تأتيك رغما عنك ولا تجد منها مخلصا. ولذا كان من نصح عمر رضي الله عنه علقه البخاري عنه: تفقه قبل أن تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ولكن مراد عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا كبارا في الناس وسادة فيهم، فإنكم إذا صرتم كبارا في الناس وأنتم جهال صار هذا عارا عليكم، وأيضا إذا صرتم كبارا في الناس شغلتم عن التفقه. فلا بد لطالب العلم الذي يأمل أن ينفع الله تعالى به الناس أن يأتي اليوم الذي يحتاج إليه الناس، وبالتالي ربما يشغل عن بعض ما هو عليه من التحصيل. فما أجمل أن يستغل الإنسان وقت شبابه ووقت خمول ذكره ويستغله في التحصيل والتجميع و كثرة الأخذ من العلوم، حتى إذا عرف بعد ذلك بين الناس أو احتاج إليه الناس صارت عنده الحصيلة التي ينفع بها الناس. وأما إن صار كبيرا في الناس وهو جاهل فهذا سيصير عارا عليه بعد ذلك، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ردت إليه المحافل. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت عليه المحافل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ردت إليه الجحافل. من قائل الأبيات؟ ها ها الشافعي. عزيت إلى الشافعي عزيت. ها سفيان بن عيينة حفظناها قبل أيام. ولننظر ماذا نصح بعض السلف وهو أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي. وإن كان النصيحة كما قال المؤلف فيه مبالغة لكن يريد أن ينبه طالب العلم أنه لا بد أن يتفرغ. قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهر جنازته. هل معنى أنه يحث طالب العلم على هذه الأفعال أن يعطل الدكان ويخرب بستانه ويهجر إخوانه ويموت أقرباءه فلا يشهر جنازهم؟ لا، لكن مراده ماذا؟ مراده أن طالب العلم لا يبقى مشغول القلب بشيء غير العلم، لا يبقى مشغول القلب بشيء غير العلم بل يتفرغ له. كان بعض العلماء السيوطي رحمه الله كما حفظنا من شيخنا مرارا أنه قال أنه كان قصماء وإذا حصل بينهم وبينه شيء يأتون ويستسمحون متى؟ وقت البحث والمراجعة، فإنه لا يخاصم أحدا. فإذا صار إنسان عنده له خصومة أتى قال أطلب سماحك ويبحث، قال ذهب عفوت عنك ولو كان في أكبر الأمور، لأنه يريد ألا يشغله عن العلم وعما هو فيه من التحصيل. وقيل وكما نبه المؤلف قال وهذا وإن كان في مبالغة، أي أن المتكلم لم يرد ظاهره حقيقة. فالمقصود بأنه لا بد به من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، قال له تفرغ اترك الانشغال بكذا وكذا. فكان آخر ما أمره به أن قال اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. قال له الثوب هذا الأبيض تحتاج تغسله كل يوم أو يومين، اصبغه بلون آخر حتى ربما لا تحتاج إلى غسله إلا الأسبوع مرة. وهذا معروف طالب العلم. بعض الأخوة كان في دماغ إذا لبس القميص الأبيض يصلي به الجمعة ويرجع بعد الجمعة ماذا؟ يخلعه ويلبس الأغبر هذا. فهذه نصيحة مفيدة الأدب الثالث في هذا الفصل. قال الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله، وإن كان خلقا فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتفجر فيه ينابيع الحكم. وقال الشافعي رضي الله عنه لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. قال سنده صحيح خرج البيهقي في مناقب الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل ولا الغني المكفي؟ قال ولا الغني المكفي. أسناده صحيح خرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي. وقال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. أي يؤثر العلم على كل شيء، وهو صحيح أخرجه ابن عين في الحلية وابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وابن عبد البر في الجامع. وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد، وهو صحيح عند البيهقي في مناقب الشافعي. فهذه أقوال هذه الأئمة الذين لهم القدح المعلى غير مدافع. والمراد لهم الحظ الأوفر في العلم. وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. قال أخرجه الخطيب في الجامع وسنده حسن. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى. ترك التزويج لغير المحتاج إليه أو لمن ليس بقادر عليه، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر. هذا أيضا نصيحة من المؤلف رحمه الله بأن طالب العلم يصبر على الحال الذي يكون عليه، وأن يقنع باليسير، ولا يبغي التوسع في الدنيا في ملذاتها لا في مآكلها ومشاربها ولا في ملابسها ولا في بناياتها. إن تيسر له ذلك من حلال مباح دون أن يشغل نفسه به واستعمله في طاعة الله، وإلا فلا يشغل نفسه بتحصيل ذلك، وليس من شأن الطالب التوسع فيها ويريد أن يجاري الناس فيما يأكلون وفيما يشربون وفيما يركبون وفيما يؤثثه في بيته وفيما يجلبه لنفسه وأولاده. من طلب ذلك ربما شغله طلب ذلك عن العلم، ولكن يصبر ويقنع بما يتيسر ويعلم أن الله تعالى جاعل له فرجا ومخرجا إن ضاق به الحال أو اشتدت عليه الأمور، أن ذلك لا يدوم وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه، فيقنع بما تيسر من القوت. إن تيسر الحسن والطيب قنع به، وإن لم يتيسر إلا دون ذلك قنع به ولا يكلف نفسه هم هذه الأمور، يكلف نفسه هم مأكله ومشربه وملبسه وعنده الشيء المتيسر، لا يكلف نفسه ذلك، بل الذي يتيسر يأخذه ويشكر الله تعالى عليه. وربما إذا كان ما بيد الإنسان أقل كان أعول له على العلم، وهذا والله مجرب، أن الغنى مشغلة يشغل الإنسان كثرة المال في يده أو الملك الذي هو عليه أو المنصب الذي هو فيه يشغل، وطالب العلم قلبه مجموع على العلم. يا طالب العلم أنت لست كسائر الناس حتى تجاريهم فيما يفعلون، بل أنت لك هم عظيم ولك مقصد كبير لا يسوى ما دونه شيء بجانبه، ولا ينبغي أن تضيع هذا المقصد العظيم وهذا المكسب الكبير بأشياء لا تعود عليك بالنفع، بل أشياء ربما تكون من الكماليات، فيقنع بما تيسر له. والغالب أن الذين برزوا في العلم هل كانوا تجارا وأثرياء أو كانوا صابرين فقراء؟ نعم، هذا شأن السلف. من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وتجد أن كل العلماء الذين نفع الله تعالى بهم إلا القليل كانوا ممن لم تشغلهم تجارات ولم تشغلهم مناصب ولم يكونوا حريصين على التوسع في أمور الدنيا، بل كان الواحد منهم عايشا بما تيسر. ولكم عبرة في طلبة العلم الذين كانوا في دار الحديث بدمج، اتخذ له غرفة 3 أمتار في 2 أمتار، وإن زادت 3 أمتار في 3 أمتار. كثير من الغرف التي كانت مبنية في أوائل الطلب الذي يدخلها لابد أن يوطئ رأسه شيئا وإلا يضرب رأسه في الباب. النافذة ربما كم تصير شبر في شبر، وقنعوا بهذا الحال وخرج منهم أناس على خير ونفع وسنة واستقامة. كان الواحد منهم يجمع هذا القصب، القصب الذي تأكله البقر، والله يسقف به البيت. وكثير من البيوت كان سقفها من هذا، عيدان من عيدان الأهل وشيء من القصب، وجعل عليه شيء من الطين وسكن فيه. يأتي المطر كل يوم يأكل قليلا من الجدار، يحتاج إن لم يتعاهد الجدار ما يدري إلا والمطر قد دخل إلى الغرفة، يشق ذلك الجدار. فصبروا ونفع الله تعالى بهم العباد والبلاد. وغيرهم جامعات ربما على مرافق وبنايات وإدارات ونفقات طائلة، ما حصل منهم المجتمع عشر ما حصل من طلبة العلم في دار الحديث بدمج من الخير والنفع والنصح. فالبركة من الله، وكلما كانت الشواغل قليلة كانت الثمرة كبيرة بإذن الله، وكلما زادت الشواغل والمشاغل وتوسع الإنسان في أمور الدنيا كلما قلت البركة. قال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. يأتي بالملك وعز النفس ما يفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. لا بد من التواضع في العلم ومن إذلال النفس فيه، ولا بد أن يصبر على ضيق العيش إن نال، وهو مأجور على ذلك، هو ربما يكون ذكيا قادرا على التجارة، قادرا أن يكون من أكبر تجار البلد، أو قادرا على أن يكون من أكبر حامل الشهادات في البلد الذي هو فيه، أو يكون له منصب وجاه بين الناس، لكن تراه يكثر العلم والتواضع والفقر والصبر وضيق العيش، لا عن عجز والله، ولكن رغبة فيما عند الله تعالى وفي الدار الآخرة، وطمعا في تحصيل هذا العلم الذي لا ينال غالبا مع الشواغل التي هي من أمور الدنيا. وقال الشافعي: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل له: ولا الغني المكفي؟ الغني المكفي ما يصلح لطلب العلم؟ قال: ولا الغني المكفي. وهذا هو الغالب كما سمعت، بعض السلف باع سقف البيت كما فعل والد من هشام بن عمار، قصة مشهورة. شعبة جاء في ترجمته أنه باع بعض أواني البيت، شعبة بن الحجاج باع بعض أواني بيته ليحصل أدوات من أدوات العلم من الحبر والورق، يطلب العلم فيها. وليس هذا بمن قصه، كان عمر رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، مطيتان مركبان يركب عليهما الإنسان إلى الدار الآخرة، لا أبالي أيهما ركبت. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء، أي حتى يقدم العلم ويؤثر على كل أمر دونه، وحتى يصيبه الفقر. لماذا يصيبه الفقر؟ لأنه مشغول، ما عنده وقت لغير العلم، وإن تكسب يأخذ حاجة فقط. الذي يكف الله به وجهه والذي يغنيه الله به عن الناس ثم يرجع إلى شأنه. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، أي لا يبقى همه مشتتا مفرقا، له هم في هذا الأمر وهم في هذا الأمر، له مشروع في كذا ومشروع في كذا ومشروع ثالث ورابع، صار العقل مشتتا والهم مفرقا، فمتى يجتمع على العلم؟ ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. هؤلاء أئمة الدين كما ذكره المؤلف رحمه الله، الذين لهم القدح المعلى من غير مدافعة في العلم، وكانت هذه أحوالهم وهذه نصائحهم. الشافعي رحمه الله كان يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر. قل: كل ثيابي لو بيعت بفلس الفلس أكثر منها. علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. وهو القائل رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيلها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمه، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وهكذا أحمد يعرف من قرأ سيرته فقره، أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، نصر الله به الدين وأعز به المسلمين. قال الشافعي عنه: أحمد إمام في ثمان خصال، وذكر من هذه الثمان الخصال الفقر، قال وهو إمام في الفقر. فيا طالب العلم لا يصدك هم أو حزن إن لم يكن في يديك كثير من الدنيا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أن الذي يموت وحاجته في نفسه لا يجد لها قضاء أنه من أول من يدخل الجنة. ربما تجد الإنسان له حاجات في نفسه يريدها فيفنى، ينتهي عمره ويموت وما قضى حوائجه تلك التي كان يريدها للعسر الذي هو عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنف أول من يدخل الجنة، فقراء المهاجرين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. فلا يصبك ابتئاس إن لم يكن في يديك من الدنيا الشيء الكثير، وأنت قد حصل لك من العلم الشيء الكثير. لا والله، لا يساوي ما عند أهل الدنيا شيئا مما أنت عليه من العلم والخير. أنت على ميراث من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان بعض العلماء يقول رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يذهب عن قريب وعز العلم باق لا يزال. كم من ملوك ذهبوا وذهبت ذهب ملكهم وأموالهم وما كانوا عليه، ولا يذكروا في غالب الأحوال إلا للعبرة والاتعاظ. وكم من علماء ماتوا وهم أحياء بين الناس، ماتوا بأجسادهم وذكرهم حي بين الناس. ثم ذكر نصيحة ضمنية فيها ضمن هذا الأدب، قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، أي أن يؤخر الزواج لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب والشغال فيه. مسألة التزويج والتزوج لطالب العلم فيه تفصيل، إن كان محتاجا إليه وقادرا عليه، محتاج إلى الزواج يجد في قلبه رغبة إليه ويخاف على نفسه ضررا وفتنة إن لم يتزوج، ومع ذلك عنده القدرة على ذلك، مستطيع للباءة وهي النفقة والقدرة على النكاح، فهذا يجب عليه ولا يجوز له أن يترك الزواج. إذا كان تركه للزواج سيوقعه في حرام، فيجب عليه أن يتزوج. وأما إن كان ليس بقادر، ما عنده قدرة، أو هو ليس محتاجا إليه ولكن عنده قدرة ورأى أنه يؤخره، الذي هو ليس محتاجا إليه وعنده القدرة رأى أنه يؤخره، لا بأس. والذي ليس عنده قدرة يصبر ولا يبقى شاغلا نفسه بهذا الأمر. وهذا الأمر كم يشغل طالب العلم، يبدأ يطلب العلم فيأتيه الشيطان بهذه الوساوس، أنت تحتاج تتزوج إلى متى تبقى كذا، فيذهب يترك العلم ويذهب. ما لك يا فلان، يقول أذهب أجمع مهرا أتزوج وأرجع أطلب العلم. ووالله كم رأينا من طلاب العلم لا تزوج ولا جمع مهرا ولا بقي يطلب العلم، والذي بقي يطلب العلم طلب العلم وتزوج. فالذي ليس بقادر على هذا الأمر يصبر ويعمل بما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع، ما عنده استطاعة، فعليه الصوم، فإنه له وجاء، يصوم ويكثر الصيام، فإن الصوم يقتل الشهوة الغريزية أو يضعفها في جسد الإنسان، فربما يشغل الإنسان عن هذا الأمر. فمسألة التزويج، أهل العلم إذا نصحوا مثلا بتأخيره ليس على سبيل العموم، كما فصل المؤلف هنا أنه إن لم يكن قادرا، ما عنده قدرة، أو كان غير محتاج إليه. أما إنسان قادر عليه هو محتاج إليه فيجب عليه التزويج، أو إنسان عنده القدرة أيضا استحب له أن يبادر في الزواج، فإنه سنة المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وابن عباس لقي سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري قال له: تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرها نساء. ونصح رضي الله عنه. ومن الذي قال لو أعلم أنه بقي من عمري بن مسعود؟ ماذا قال؟ لو بقي من عمري، لو أعلم أنه بقي من عمري يوم لا أحببت أن يكون لي فيه زوجة. ولا يجوز الرغبة عن سنة الأنبياء والمرسلين، يقول الإنسان: أنا ما أريد هذا الشيء، أو أنا أعتزله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الناس لما جاء أحدهم وقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام. والآخر قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، وآخر قال: أقوم ولا أنام. قال: أنتم الذين قلتم كذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيه منافع كثيرة لمن كان قادرا عليه، فيه سكون للنفس، فيه ترتيب للوقت، فيه إعفاف وإحصان وبعد عن الحرام، فيه القيام بما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكثير هذه الأمة وتكثير النسل، وفيه خير كثير. ومن لم يقدر عليه يصبر، ولا يبقى هذا الأمر شاغلا له، ولا يبقى هذا الأمر سببا لصرفه عن طلب العلم وعن التزوج فيه. وأنا أنصح طالب العلم ألا يصرفه أمر الزواج عن طلب العلم إلا إذا خشي على نفسه ضررا لا يطاق، وذهب يتسبب بسبب مشروع، وإلا فلو صبر. والله إنا رأينا من صبروا من طلبة العلم أثمروا في العلم وحصل لهم العلم، ويسر الله تعالى لهم هذه الأمور، يسر لهم الزواج ويسر لهم غيرها من الأمور. ومن ذهب يشغل نفسه بهذا الأمر وهو ربما عنده القدرة على الصبر وعلى التحمل أو الصيام أو التشاغل عنه بأمر آخر، ويذهب يشغل نفسه بهذا الأمر، ربما تأخر زواجه وفاته تحصيل العلم. قال في النسخة الأولى: القدح المعلي غير مدافع. لا، القدح المعلى معروف هذا من كلام العرب، والمراد بالحظ الأوفر. قال هل صح عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه باع فراش بيته من أجل العلم؟ باع فراش بيته مرة ماذا اشترى؟ ذكرنا لكم القصة، ها؟ اشترى كتاب الكامل لابن علي، الكامل في ضعفاء الرجال، ذكر هذا بعض تلامذته، وهذا أيام ما كان في المدينة قبل أن يخرج إلى اليمن. طبع الكامل لابن علي، وكان الشهود عنده قطيفة في البيت، فباعها واشترى الكتاب.